بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الجنب يعود. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غصن واحد. قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، هو دليل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين، وأن الإنسان إذا جامع زوجته ثم أراد أن يجامع امرأة أخرى فلا يجب الغسل، وإنما يستحب له أن يتوضأ بينهما. أما الغسل فلا يجب سواء في المجامعة أو لغيرها، إذا جامع عدد من زوجاته فلا يجب الغسل، لكن الغسل أفضل بعد كل واحدة أو بعد كل جماع، وإن قصر على الوضوء فلا حرج. مقصود المؤلف رحمه الله من إرادة التعليق قوله: قال أبو داود وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس، أن زيادة في غسل واحد محفوظة، يعني قل طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد، وان وإن لم يذكرها بعض الرواة. نعم، وإن لم يذكرها بعض الرواة عن أنس. نعم، استدل بعض العلماء في هذا الحديث على أن القسم بين الزوجات ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه طاف على النساء في غسل واحد. قالوا هذا يدل على أن القسم ليس بواجب، لأن وطأ المرأة في نوبة ضرتها ممنوع، وذهب إلى هذا الطائفة من أهل العلم، وعند الأكثرين ذهبوا إلى الوجوب، وأن هذا ليس، يعني ذهبوا إلى أنه واجب القسم بين الزوجات، ولكن أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة. منهم من قال إن هذا برضا صاحبة النوبة، ومنهم من قال إنه هذا كان عند استيفاء القسمة ثم استأنف قسمة جديدة، ومنهم من قال إن هذا كان عند السفر، لأنه كان إذا سفر أقبع بين النساء فإذا انصرف استأنف، ومنهم من قال إن هذا كان قبل وجوب القسمة. والأقرب أن هذا لا يخل بالقسم إذا كان في وقت واحد، وهي دليل على ما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من القوة في الجماع. ولهذا قال أنس: كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 رجل في الجماع عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء من الحكمة في تعدد الزوجات من الحكم أنهن ينقلن الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال، ومن الحكم أيضا ما يحصل من التآلف بين القبائل، بين عدد القبائل تزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك عونا له على القيام بالدعوة ونشر الإسلام. نعم. هذا إذا قيل إنه لا يدخل القسمة يكون في وقت واحد، أو يقضي لصاحبة النوبة، أو يكون عند القدوم من سفر، أو ما أشبه ذلك. هذا إذا قيل بأنه لا يخل بالوجوب. نعم.
باب الوضوء لمن أراد أن يعود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا.
اشتغل أخرج الحديث
عنه عفو الله عنك النسائي وابن ماجه وكذلك أحيانا
ما تكلم على عبد الرحمن الدربي رافع وعمة سلمة بدل ما تكلم عليه اشتغل. نعم عمة سلمة
عن عمة سلمة أي عمة عبد الرحمن بن أبي رافع مقبولة من الثالث روت عن أبي رافع نور النبي صلى الله عليه وسلم عنها ابن أخيه عبد الرحمن بن أبي رافع وغيره ويقال ابن كلام بن أبي رافع ذكرها ابن حبان في اتفاق وقال ابن قرطان لا ترى عن أبي رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في اسمه على أربعة أشواط.
يا عبد الرحمن بن أبي رافع الأول ما تكلم عليه على عمة سلمة مقبولة يعني الحديث يعني ليس بالقوي لكن له شواهد أي له شواهد
حسنه الألباني
نعم. ابن أبي رافع وعنك يقال ابن فلان ابن أبي رافع سيد لحماد بن سلمة قال إسحاق بن منصور عن إسماعيل قال وقال التقريب مقبول من الرافع
يكون مقبول وعمته مقبولة كل منهما مقبول والمقبول إذا توبع ارتقى إلى درجة الاحتجاج وكما قال المؤلف رحمه الله أبو داود حديث أنا فصح من هذا لا شك حيث أنا السابق صحيحين وفي أنه ترك الاغتسال وهنا فيه اغتسل ويحمل هذا على الاستحباب الحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة وحديث أنا السابق دين على جواز ترك الغسل ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع قال لا تجعله غسل واحد قال هذا أزكى وأطيب وأطهر فالغسل أفضل قبل المعاودة قبل معاودة الوضوء وإن تركه واكتفى بالوضوء فلا حرج. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم باد له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا.
نعم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه الترمذي والنسائي وابن ماجه وفيه استحباب الوضوء قبل معاودة الوضوء وقيل إن الوضوء واجب إلى هذا الظاهرية وجماعة الجمهور على أنه يستحب مستحب حملوا الأمر على الاستحباب وذهب الظاهرية والحمل من الغالثين إلى الوجوب بعض العلماء حمل على الوضوء اللغوي والجمهور قالوا إن الذي حمل فرق الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب قوله في رواية أحمد بن خزيمة بن حبان والحاكم فإنه أنشط للعود قوله التعريف فإنه أنشط للعود يدل على الاستحباب وأما الظاهرية وابن حبيب المالكي فذهبوا إلى أنه للوجوب وهو الأصل الأصل الأوامر أنه للوجوب هذا هو الأصل. بعض أهل العلم حمل على الوضوء اللغوي قال ورد به غسل الفرج لكن ابن خزيمة رحمه الله رد هذا لأن للرواية لما رواه من صديق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال فليتوضأ وضوءه للصلاة وهذا يمنع حمل على الوضوء اللغوي فالمراد به الوضوء الشرعي وهذا هو الأصل والأصل أن الشارع تحمل ألفاظه وكلامه على الاصطلاحات الشرعية على الحقائق الشرعية هذا هو الأصل لكن هل هو للوجوب او للاستحباب قول الظاهرية قول قوي انه للوجوب والجمهور حملوا على الاستحباب لقوله في روايه فانه انشط للعود. نعم. وعلى هذا يكون الوضوء بين الجماعين مستحب متأكد أو واجب. أما الغسل فإنه مستحب وليس بواجب كما في حديث أنس. نعم حديث أبي رافع يحمل على الاستحباب الغسل، وحديث أنس السابق يدل على أنه لا يجب الغسل. نعم
يكون عبد الله في حديث أبي رافع يحمل على الأفضلية.
نعم على الاستحباب الغسل، حديث أبي رافع يحمل على الاستحباب، وحديث أنس يحمل على الجواز، وحديث أبي سعيد هذا يدل على الوضوء على أنها تأكد الوضوء بين الجماعين.
نعم
نعم ذكر ان رواها احمد يقول احمد بن خزيمة بن حبان والحاكم وزاد، والاقرب انها يعود الى الحاكم وزاد فانه ينشط للعود.
باب في الجنوب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار.
هذا الذي اشار الى ان حمل على الوضوء اللغوي اسحاق بن راهويه، ذكر هذا الحافظ رحمه الله. نعم
الله. باب في الجنوب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
نعم وهذا هي خرج الشيخان والنسائي سبق معنا في النسائي وفي البخاري أيضا في المسلم، والحديث يدل على أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن ينام وهو الاستحباب، وذهب الظاهري إلى الوجوب وهو قول قوي، وأنه الجنب إذا أراد أن ينام فإنه يتأكد في حقه الوضوء تأكدا قويا، وهو عند الظاهرية للوجوب وهو قول قوي، لأن هذا الأصل في الأوامر أنها الوجوب، الأصل في الأمر أنه الوجوب إلا بالصالح، فقول الظاهرية هنا قول قوي، ينبغي الإنسان إذا أراد أن ينامه على جنب أن يكره في حق كرهة شديدة أن ينام بدون وضوء، لأنه يخفف جنابه هو يغسل ذكره أيضا، يغسل ذكره ويتوضأ. قل هو يغسل توضأ واغسل ذكرك ثم نم، الواو لا تقبل الترتيب، والمعنى أنه يغسل ذكره أولا ثم يتوضأ، لأن الواو قاعدة لا تفيد الترتيب وإنما تقصد الجمع بين الأمرين. فالوضوء للنوم، وضوء الجنب للنوم هذا متأكد جدا، ثم يليه الوضوء للأكل، ثم يليه الوضوء للنوم للشرب، أكدها الوضوء للنوم هذا أكدها، ثم يليه الوضوء للأكل، ثم يليه الوضوء للشرب. قلوا ثم نم من نام ينام خاف يخاف، والأول خف من نم خف نم مثل خف، نام ينام خاف يخاف، والأول خف والأمر نم هنا نام ينام نم من خاف يخاف خف. نعم
ما يصح
وجود قول عائشة كان ينام رجلا. نعم يأتي الكلام يأتي الحديث. نعم.
باب الجنوب يأكل. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة رضي الله عنها مقصورا.
الحديث الأول باب جنب قبل أن يأكل، يعني باب جنب يأكل يعني قبل أن يغسل. في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وقد سبق لكن في حديث حمد بن الصباح زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه، فدل على أن الجنب له أن يأكل ويشرب من غير وضوء، ويأتي في الباب الذي بعده أنه يستحب له الوضوء، وهذا هو الجمع بينهما، أنه يجوز له أن يأكل من دون وضوء، ولكن الوضوء أكثر، ولكنه إذا توضأ فهو أفضل. تكلم على تخريج الحديث عندك تخريجه
الأول أخبر عنك
حديث نعم حديث عائشة
كان
إذا أرد أن ينام وهو جر توضأ وضوء للصلاة.
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد بن خزيمة حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة رضي الله عنها مقصورا. ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك.
نعم فيحمل على الجواز، وأنه يجوز له أن يأكل وهو جنب ويكتفي بغسل يديه ولا يتوضأ، وإن توضأ فهو أفضل. الحديث الآتي. نعم
باب من قال الجنب يتوضأ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنب.
نعم باب من قال جنب يتوضأ يعني ثم يأكل أو يشرب أو ينام. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنب، وهذا الوضوء للاستحباب كما سبق عند الجمهور، وهو الوجوب عند الظاهرية عند النوم إذا أراد أن ينام. والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم
حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر رضي الله عنه في هذا الحديث رجل، وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
نعم وهذا الحديث ضعيف انقطاعه، لأن كما قال أبو داود بن يحيى بن يعمر وعمر بن ياسر رجل، يكون منقطع سنده انقطاع والمنقطع ضعيف، لكن يكون شاهد الحديث الذي قبله شاهد الحديث الذي قبله أو يشهد له الحديث الذي قبله، وهو يدل على مشروعية الوضوء للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام.
نعم
كذلك أثر علي رضي الله عنه يؤيد هذا، علي بن أبي طالب وابن عمر عبد الله بن عمر كلهم قالوا الجنوب إذا أراد أن يأكل توضأ، أخذ من الحديث من النصوص. نعم
باب الجنوب يؤخر الغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما خفت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم وهذا الحديث فيه أنه لا بأس بتأخير الجنوب والغسل إلى آخر الليل، لكن يتوضأ قبل النوم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، كما سبق حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الجنوب ينام إذا أحدنا ينام وأحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ. في الحديث الآخر سابق توضأ في ذكرك فلا بأس أن يدخل الجنوب الغسل لكن يتأكد في حقه أن يتوضأ قبل أن ينام ويكره في حقه كراهة شديدة ترك الوضوء حتى قال الظاهرية بأن الوضوء واجب وقول قول لأنه الأصل في الأوامر. وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأول الليل ويكره آخرة نعم هذا جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتر رؤيا السحر وكذلك القراءة كانت القراءة أو الخافت على حسب الحال إن كان عنده من يتأذى بالجهر كالنائم فإنه الخافت وإلا لو كان عنده من يتأذى جهر تكلم على علاقة الشيء عندك
ما تكلم
وضيف الحارث بدل
وضيف
عن عمرو بلال عن مقتول وذلك من الشيء الصفع العلمي والشعري قال الحديث ان في زمن مضى
وبدل من الشيء بدل ما تكلم على البدل وبدل من الشيء وضيف بن الحارث
قال سمعت عن عبادة بن الشيء عن ضيف بن غير وقال بن غير مسيء ويقال بالطاء المحمود ابن الحارث ابن جليل السكوني يقين ويقال السماعي ابو اثناء الحمص مشترك في صفته ومنهم من فرق بين ضيف بن الحارث فاحدث صفته كضيف بن الحارث فقال ان الجاد ما هو اكثر قال ابن ابي حاتم قال ابي وابو جرعه ضيف بن الحارث له صفته وكذا ذكره السكوني في الصحابه والبخاري وابن ابي حاتم والترمذي وخليفه وابن ابي قيس والطبراني واخر ومن قال ان اسمه حارث بن وضيف فقد وهم وصحيح انه بقي الى زمن عبد الملك بن وصبي مروان وقال ابن جعفر في الطبقه الاولى من تابع ال شعر وضيف بن حارث الكندي كان ثقه وقال العجمي وضيف بن حارث تابع الشامي ثقه وقال الدارقطني ثقه من ال شعر فذكره جماعه التابعين قال
له شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهم عن النبي كان ربما أخر الارتفاع إلى آخر الليل وكذلك أيضا في الإيتار في أول الليل وفي آخره كان النبي يوتر أول الليل ثم انتهى وتره إلى السحر نعم لا
قال
نعم.
حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن مجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
نعم وهذا الحديث سبق وأنا أخذه النسائي سبق الكلام فيه أبو الأربعاء هو الحديث صحة نظر من أجل الكلام في عبد الله بن نجي وفي أبيه البخاري رحمه الله قال في عبد الله بن فيه نظر عبد الله بن نجي كذا وأبوه نجي أيضا فيه كلام نعم ومقبول قال في الحفظ مقبول في كلام في صحة الحديث والعلماء اختلفوا في في صحة منهما صح أيهما لم يصحح، ولو صح فهو محمول كما قال النسائي رحمه الله على ما إذا لم يتوضأ، محمول على ما إذا لم يتوضأ، لكن ماذا كان فيه كلب فيه صورة ولا كلب ولا جنوب لو صح، كما بوب النسائي رحمه الله باب الجنوب إذا لم يتوضأ، وساق هذا الحديث البخاري رحمه الله كذلك أيضا بوب قال باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ، فإذا توضأ زال محذور. أما إذا لم يتوضأ فإنه يشمل هذا الحديث، وسبق الكلام على أن قوله لا تخلى لك بيتا فيه صورة ولا كلب هذا مخرج من الصحيحين، والمراد بالكلب كلب غير المألوف فيه، كلب غير الصيد والزرع والغنم، والمراد بالصورة صورة ذوات الأرواح، ولا تستثنى من هذا الصورة التي المنتهنة، وكذلك صور ذوات الأرواح لا تؤثر غير ذوات الأرواح، وسبق أيضا في الصحيح وغيرهما أن النبي أذن في الجنوب إذا نام إذا توضأ أن ينام، فكيف يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ربما أخر الغسل إلى آخر الليل، ثم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، هذا ما يدل على ضعف هذا الحديث، ولهذا اختلف العلماء في صحته، والأقرب أن هذه اللفظة لا تصح، وإن صحت فهو محمول على ما إذا لم يتوضأ كما سبق. نعم. ما يجوز الصورة مطلقة، ما يجوز إلا الضرورة، صورة ذات الأرواح ما يجوز إلا إذا زيل الرأس، طمس الرأس زيل الرأس زال محظور، إذا زال الرأس والوجه طمس بالمرة القطع زال محظور. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق.
يعني حديث أبي إسحاق في رواية عن أبو إسحاق السبيعي وهو متكلم فيه، وهذا الحديث كلام كثير للعلماء، والمستنكر من قوله من غير أن يمس ماء، ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فإن هذا يخالف الحديث الصحيحة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجنب يعني ينام إذا توضأ، ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر الغسل آخر الليل، ربما الغسل الأول الليل ربما الغسل الآخرة، خلف العلماء في ثبوت هذه اللفظة من غير أن يمس ماء. أبو داود نقل عن الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، يعني حديث ابن إسحاق، يعني قوله من غير المستمع. ونقل ابن القيم رحمه الله كلام في هذا العلماء، وأرجح أن هذه اللفظة له وهم، والصواب كما قال ابن القيم أن هذه اللفظة قل هو لمستمع وهم وغلط من أبي إسحاق، وعليه فلا يصح الحديث، الصواب أن هذه اللفظة هو لمستمع وهم وغلط من أبي إسحاق السبيعي فلا تصح، وعلى هذا فلا يشكل يزول المحلول، ولو صح فله جوابان كما قال النووي رحمه الله. الجواب الأول أن المراد لا يمس، أنه لا يمس ماء للغسل، لا يمس ماء للغسل لكنه يمس ماء للوضوء. والثاني أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز، هذا لو صح، والأقرب أنه لا صح، الصواب أن هذه اللفظة غير صحيحة، لكن لو صح فرضا يحمل على أحد الجوابين، إما أن المراد لا يمس ماء للغسل، أو أنه لا يمس ماء في بعض الأوقات يترك الوضوء لبيان الجواز، بكل حال فالصواب أن هذا الحديث لا يصح وأن هذه وهم كما بين ذلك العلماء أبو داود وغيره وكما قدح ذلك العلماء القيم أن هذه اللفظة وهم من أبي إسحاق السبيعي فلا يصح. نعم نعم
معروف من ثقة
لكن أبو إسحاق مدلس رحمه الله احتمل مدلس عن غيره لأن الأحاديث كثيرة في رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي في إثبات الوضوء فيحتمل أنه جلس عن غير الأسود. نعم
عند البيهقي أخبر عنك صرح بالسماع في هذه الرواية.
نعم
عند البيهقي صرح بالسماع في هذه الرواية.
لو تعتبر تصل بشاذ مخالف الحديث الصحيح.
الله
باب في الجنوب يقرأ القرآن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال
تعب
هو اعترض شبهان بسم الله في ذلك الحديث عن عدم الوقوف ثلاث مدن الأول ضعفه والثاني أنه يحتمل أن يكون المراد وضوء الغسل والثالث أنه فعل لا يقابل صحيح.
لا مثل ما سبق صلنا انه وهم خطا من ابي اسحاق وانها اللفظه شاذه منكره ولو صح يحمل على انه لبس سماء للغسل او انه ترك في هذه المره لبيع الجواز. نعم
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسد فبعثهما علي وجها وقال إنكما عالجان فعارجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حقنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
نعم هذا الحديث في هذه الترجمة بداية حكم قراءة الجنب القرآن وفي قصة عبد الله بن سلمة قال على علي أنا ورجلان رجل منا بني مراد يعني ورجل من بني أسد فبعثهما علي وجها يعني في جهة ولاية قال إنكما عرجان فعرج عن دينكما ثم قام فدخل المخرج يعني بيت الخلاء ثم خرج فدعا بماء فتمسح منه ولم يتوضا ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك عليه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل اللحم ولا يمنعه شيء من الجنابة يكون يحجبه أو يحجبه من باب نصر ينصره أو من باب ضرب يضربه يحجبه أو يحجبه أو قال يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة يعني إلى الجنابة. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه الحديث ضعيف لأن في عبد الله بن سلمة كذب وأنكر من حديثه فلا يتابع في حديثه ولكن ورد في الباب أحاديث تحصل قوة ينضم بعضها إلى بعض فيصبح الاحتجاج. ولهذا ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن يعني لا يقرأ عن ظهر قلب الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. الحديث كان ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. في حديث آخر فأما الجنوب فلا ولا آية هذا مراد الله لقلب. أما إذا كان حدث أصلا فإنه يقرأ القرآن الله لقلب لكن لا يمس المصحف حتى يتوضأ. اختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تقرآن أو لا تقرآن. ذهب الجمهور إلى أنه لا تقرآن وقالوا إن حدث أغلط من الجنوب
واستدلوا أيضا بحديث ضعيف أن حائض ولا الصلاة تقرأ. فذهب إلى هذا كثير من الفقهاء الحابلة وغيرهم. والقول الثاني أنهما تقرآن، لأن ولا يقاسان على الجنب كما قال الجمهور، لأنه قياس مع الثاني، لأن الجنب مدته قصيرة والحيض والنفاس مدته طويلة، قد تنسى حفظها إذا كان حافظا القرآن فاضطر إلى القراءة، وليس هناك دليل يمنعها قراءة القرآن. والقياس قياس مع الفارق، وهذا هو الصواب، أن الحائض والنفاس لا بأس أن تقرأ على الله القلب، لأنه ليس هناك دليل يمنعهما، وقياس مع الجانب على الجنوب قياس مع الفارق، والجنوب الذي قيس عليه الخلاف أيضا، والحديث فيها ضعف لكن يطول بعضها بعضا. هناك رسالة أيضا للشيخ سليمان العلوان في الجنوب، رسالة وما تمكنت من قراءتها صفحات خلص فيها إلى أن الجنوب يقرأ القرآن، وأن الجنوب يقرأ القرآن، وما تمكنت من قراءتها. المعروف عند جمهور العلماء أن القرآن أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولا حديث يشد بعضها بعضا، وإن كان أفراد فيه ضعف. أما الحيض والنفاس فإنه مقيسان على الجنوب، مقيسان على الجنوب، والجنوب فيه كلام، فالأقرب أن الجنوب الحيض والنفاس تقرأ القرآن لعدم الدليل الذي يمنعهما، وللفارق بينهما وبين الجنوب. أما الجنوب فأيضا فيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه يقرأ، والجمهور على أنه لا يقرأ، ولا حديث يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا وتصبح الاحتجاج.
نعم. باب في الجنوب يصافح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس.
نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه، وهو دليل على المسلم طاهر الأعضاء والجسم والعرق واللعاب والثياب، وهذا الحديث أصل في طهارة المسلم حيا وميتا. نعم. وهذا سبق ما نقل في. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا
يحيى. الجنوب لا يمس المصحف، لا يمس المصحف، وكذلك الحيض إذا أرادت تكون وراء التفاجين لا تمس المصحف. نعم. والحدث الأصغر كذلك لا يمس حتى يتوضأ، لما في الكتاب الذي كتبه النبي العام بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث أخذ به الأئمة الأربعة كلهم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال وفي حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثني بكر.
نعم. وهذا الحديث خرج الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو دليل على طهارة عرق الجنوب، لأن بدنه لا ينجس بالنجاسة، فكذلك ما تحلب منه. والجنابة أمر معنوي يمنع من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الطواف بالبيت، وليس نجاسة. المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر، طاهر العرق والبدن والثياب واللعاب، فالمسلم طاهر حيا وميتا، حتى الكافر ليس بنجس نجاسة حسية، وإنما المراد نجاسة الشرك، وإنما المشركون نجس أي نجاسة الشرك نجاسة معنوية، فلا يقرب مصر الحرام بعدها. ولهذا يجوز الإنسان يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية، قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني حل له. معلوم أنه لا بد أن تزوجها يمسها ويسلب عرق ولا يجب غسل يديه منها، هي طاهرة بدنها طاهر، حتى الكافر ابن عجل طاهر حيا وميتا، لكن الكافر نجس النجاسة المعنوية نجس الشرك. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على جواز تأخير الاغتسال من الجنابة، وأنه لا بأس أن يؤخره. ولهذا حذيفة خرج إلى السوق، خرج أبو هريرة وهم وعليهم جنابة، فلا بأس بالتأخير. وهذا يدل على ضعف ما حمله بعض العلماء في الحديث السابق، لا تقبل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب، بعضهم حمل على متهاون الاغتسال. المهم الصلاة، إذا جاء الصلاة يغتسل. وهذا أبو هريرة وحذيفة أخر غسل الجنابة ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على لا بأس بتأخير الغسل. وهناك قوله قال في حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر حدثنا بكر، مقصود صرح يعني حميد بالتحديث، وقد عن في السنة السابقة الحديث السابق عن هنا صرح عن حميد عن بكر، هنا قال حدثنا حميد قال حدثني بكر. وصول المؤلف يبين أن تصريح حميد وبشد في التحديد، قال حدثنا حميد حدثنا بكر. والحديث الدليل على لا بأس بمصافحة الجنوب كما بوّى المؤلف رحمه الله، ومصافحته ومماسته والسلام عليه لا بأس بذلك.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الجنب يدخل المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود: هو فليت العامري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله حكم دخول الجنوب المسجد، ومثله الحائض والنفساء، لأنهما في معنى ذكر هي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في سنده جسرة بنت دجاجة، قال فيها تقريبا مقبولة، يعني إذا تبع الحديث كان حسنا لغيره. فليت العامري لا بأس به، تكلم فيه بعضهم فلا بأس به، ومن تكلم فيه الخطابي. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن توجه البيوت الشارعة في المسجد. كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتحون أبوابا صغارا ثم خوفا على المسجد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: لا يبقى خوفة إلا سدت إلا خوفة أبي بكر رضي الله عنه، لأن هذا فيه دليل على أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به الصحابة على ذلك. ومن الأدلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وكأن هذه البيوت كأنها موجهة إلى المسجد، كأنها هي الأبواب الرئيسية، يخرجون منها إلى المسجد ويكون المسجد طريق. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى تصرف إلى جهة أخرى. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد حائض ولا جنب. والحديث وإن كان فيه بعض الشيء إلا أن الآية الكريمة واضحة في هذا، فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فدلت الآية الكريمة على أنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا إذا كان عابر السبيل. ومثله الحائض والنفساء، فإن كل منهما ليس لها أن تبكي في المسجد، والجنوب ليس لها أن يبكي في المسجد، وإنما يجوز العبور، يعبر من المسجد يخرج من باب ويخرج من باب، يدخل من باب ويخرج من باب. وكذلك المرأة تأخذ شيئا إذا عملت في المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما سبق ناولي الصبرة، قالت رسول الله قالت إني حيض، قال ليست حيضتك في يدك. والحديث وإن كان فيه جسرة إلا أن الآية الكريمة واضحة في هذا. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، من العلماء من شو الكلام عن جسرة، من العلماء من ذهب إلى ما دل عليه الحديث مع الآية الكريمة، وهو أنه لا يجوز الإنسان أن يدخل الجنب أن يمكث في المسجد، وكذلك الحيض والنفساء إلا عبور، إلا إذا كان ذلك عبورا. ومن العلماء من أجازه، والشافعي وجماعة أجازوه مطلقا. ومن العلماء من قال لا يجوز إلا أن لا يجد بدا منه. والصواب ما دل عليه الحديث، ما دل عليه الآية الكريمة هو الحديث أنه لا يجوز إلا عبور، فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا إذا كان عابرا إذا كان عبورا عابر السبيل. وكذلك الحيض والنفساء تأخذ شيئا تتناول شيئا. واختلف العلماء فيما إذا توضأ الجنب، فهل يجوز له أن يمكث في المسجد أو ليس له ذلك. من العلماء من منع ذلك، وذهب الإمام أحمد والجماعة إلى جواز المكث في المسجد للجنوب إذا توضأ لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنه. روى سعيد المنصور في سننه أن رجالا من أصحاب النبي عن أطاء بن يسار أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم يجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال الحافظ ابن كثير إسناد الحديث صحيح على صوت مسلم. في هذا آثار لا بأس بها، ولهذا ذهب الإمام أحمد والجماعة إلى أنه لا بأس بالبكي، لأنه في هذه الحالة إذا توضأ خفت الجنابة، والجنب إذا توضأ فإن تخف الجنابة هو يشرع ويجوز في حقه أحكام ليست لغيره، ليست للجنب الذي لم يتوضأ. من ذلك أن الجنب إذا توضأ فإنه يأكل ويشرب وينام كما سبق في حديث عمر رضي الله عنه في البخاري وغيرها أنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. إذا توضأ خفت الجنابة جاز له الوضوء، جاز له النوم، جاز له الأكل والشرب، وكذلك المسجد لهذه الآثار الصحابة. والصحابة أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار جيدة لا بأس بها. نعم
نعم.
العجل توثيقه يعني توثيق لحبان، ولهذا قال الحر أنا مقبولة فقول حيث يتابع، لكن الآية تعود معنا، الآية الكريمة واضحة في هذا، تعود هذا وتدل على أنها يعني في هذا لم تخالف ما خالفت، وإنما دلت على ما دل حديثها دل على ما دلت عليه الآية الكريمة.
الله
عليك. نعم.
حديث ناولي للخمرة.
نعم. صحيح. نعم. ناولي للخمرة هو مصلى صغيرا على قدره، على قدر الوجه والذي. نعم.
هنا ذكر صلى الله عليه يقول أخرجه الجماعة إلا البخاري.
نعم. ليذكرنا أخرجه البخاري.
أخرجه الجماعة إلا البخاري.
المعروف ظهر أخرجه البخاري. هذا المعروف. مرة في البخاري ظهر. نعم.
باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناس.
نعم. نعم.
عن ذلك المعلم المعارس وابن سلم والمعلومة في أهل الكوفة هو عن القدام بن عبد الله العامري وأقرب الخليفة ومنذوح الولد قال عندي قطع ورد ما يدل على أن الله إبراحة فأخذ بن مندى من طريق عثمان بن علي عن قدامة عن جدفة قال أتانا آت يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأشرف على جبل فقال يا أهل الوادي انحرف الدين ثلاث مرات.
إيش يا أهل الوادي؟ هذا كلام من هذا؟ من نقله؟ على كل حال هي الآن الحديث يوافق ما دلت عليه الآية إلا أن في زيادة الحائض، والحائض أيضا دل فيها ما يدل على أنها أن لها المرور، ودجاجة للدجاجة ودخل بنت الدجاجة بالكسر، وأما الدجاجة فهي مثلثة يقال دجاجة ودجاجة ودجاجة، الدجاجة مثلث الدال دجاجة ودجاجة ودجاجة، وأما الراوي جسفة بنت دجاجة بالكسر، جسفة بنت دجاجة. نعم.
عفى الله.
لا هذا إنما جاء في الجنوب، لا أثار إنما جاءت في الجنوب، لأن الحائض يخشى أن تلوث المسجد، لكن هذا الأثار إنما جاءت في الجنوب يقتصر على ما جاء في الأثار. نعم.
طواف
نعم لبس طويل الطواف هذا السارق في الزحام ساعة وساعتين.
باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الاعلم عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاه الفجر فاومأ بيده امكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه وقال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فلما قام في مصلاه انتظرناه أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد يعني ابن سيرين مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل.
وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر.
نعم
حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي حاء وحدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل.
هذا الترجمة معقولة للجنب إذا صلى بالناس وهو ناس للجنابة. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا حديث أبي هريرة وحديث المسند الأخير رواه الشيخان حديث الشيخان والنسائي وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الصلاة إنما أراد أن يكبر ثم تذكر فذهب واغتسل ورجع وصلى بالناس. أما الحديث الأول حديث أبي بكرة فيه أنه صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وكبر ثم تذكر ثم أومى إليهم وقال مكانكم ثم ذهب واغتسل وجاء وأكثر بهم الصلاة وهم قيام ينتظرونه. وذكر المؤلف رحمه الله روايات معلقة رواية محمد بن سيرين وعطاء بن يسار والربيع بن محمد مرسلة كلها مرسلة تؤيد حديث أبي بكر تدل على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما دخل في الصلاة وكبر. والحديث المسندة في الصحيحين وفي غيرهما في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكبر وإنما ذكر بعد أن قام وقام الناس انتظروا تكبيرا. أما الأحاديث التي فيها أنه كبر فهي مرسلة. اختلف العلماء هل هما قصتان أو قصة واحدة. فمن العلماء من ذهب إلى أنهما قصة واحدة وقال وتأول حديث أبي بكر في قوله كبر يعني كاد أن يكبر يعني كاد أن يكبر تأول على قول كبر يعني كاد أن يكبر. وكذلك هذا حديث مرسل تأولها على أنه كاد أن يكبر لتوافق الحديث الصحيحة لأنها لو لم تتأول لكانت معارضة للحديث الصحيح أو الحديث الصحيح مقدمة عليها حديث المسندة مقدمة عليها. ومن العلماء من قال إنه قصتان وذهب إلى هذا النووي وقال إنه الأظهر وجزم بذلك ابن حبان وقال إنهما واقعتان. وإذا كان واقعتان فلا إشكال يزول المحذور. لكن إن كانت قصة واحدة فالتأويل قوله بأن كاد أن يكبر فيه ما فيه نوع يعني تعسف والعمدة على الحديث الصحيح. وعلى كل حال فالإمام إذا تذكر وعليه جنابة إن كان قبل أن يصلي بالناس فإنه يذهب ويغتسل وهم ينتظرون إلا يشق عليهم ويشق عليهم قدموا من يصلي بهم. أما إذا كان دخل في الصلاة ثم تذكر فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء قال إن صلاة المؤمن صحيحة وهم معذورون وعلى هذا وحتى في هذا حديث أبي بكر والروايات المرسلة فيها أنه كبر وقال كما أنتم أشار إليهم ثم ذهب واغتسل وصلى بهم وأكمل الصلاة ولم يمر بإعادة أول الصلاة. فدل على أن صلاة الجنب إذا صلى بالناس أو صلى الإمام بنفسه على غير طهارة ثم تذكر فإن صلاته صحيحة ولا يعيده وإنما يعيد الإمام وحده يغتسل أو يتوضأ ويعيد الصلاة وحده. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ويعيد هذا أثر عن الصحابة ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في الناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد الصلاة ولم يقرهم بإعادة الصلاة. وكذلك ثبت أيضا عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى بالناس وجنب فأعاد الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. فدل هذا على أن الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة ثم تذكر بعد ذلك فإنه يعيد الصلاة ولا يعيدها. وذهب آخر من العلم لأنهم يعيدون ذهب إلى هذا أبو حنيفة وجماعة قال يجب عليهم الإعادة وقالوا إن واستدلوا بحديث الإمام ضامن وقالوا إن الأحاديث هذه المرسلة لا تقوم بها حجة. أما إذا تذكر في أثناء الصلاة اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة فذهب الحنابلة وجماعة إلى أنه يفرق بين ما إذا سبقه الحدث وما لم يسبقه الحدث. فإن تذكر وهو في أثناء الصلاة إذا تذكر أنه على غير طهارة أو أنه أحدث فإنه في هذه الحالة يقطع الصلاة ويستأنف صلاته من جديد. أما إذا حس لأنه لا يستطيع الاستمرار وهو على طهارة فإنه يتأخر ويقدم ويتم بهم الصلاة. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا فرق بين الصورتين وأن الإمام إذا تذكر أنه على غير طهارة ولو سبقه الحدث فإنه يتقدم فإنه يقدم من يتم بهم الصلاة ويكون معذور في هذا. والدليل على هذا حديث حسن على أبي بكر الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله والآثار الموصلة في هذا فإنها فيها دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر ذهب واغتسل ثم جاء وأتى بهم الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. ويعيد هذا حديث البخاري يصلون لكم فإن أصابوا لكم فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا هو الأرجح، هذا فرق بين الصورتين. وعند الإمام يستحلف أن يتم وضوء الصلاة سواء سبق أو حدث أو لم يسبق. الحديث الذي ذكره مالك الحديث الأول في رواية الحسن عن أبي بكرة، وهذا ينظر في سماع الحسن عن أبي بكرة. شوف الحسن في رواية أبي بكرة، لأنه حديث مسند، وأما الآثار الأخرى مرسلة الذي ذكره مالك رحمه الله، وهو مع الآثار المرسلة يعني حجة في أن الإمام ولو سبقه الحدث فإنه يقدم أن يتم بهم الصلاة. وهو دليل أيضا على أن الجنب أو الإمام إذا صلى وهو جنب أو عليه حدث ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فإن صلاة المأمومة صحيحة، وإنما يعيد الصلاة وحده، توضأ أو يغتسل ويعيد الصلاة وحده. حسن على المسرة
حسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربيع بن النضر أو زيد بن سعيد الإمام أحد أئمة الهدى والسنة قومي بالقدر ولا يصح عن جندب بن عبد الله وأنس وعبد الرحمن بن سمرة ومعقل بن يسار وأبي بكر
طبعا أبي بكر إذا كده يكون متصل يكون حجة في هذا، لأن ظاهر حديث أبي بكر النبي أوضع في يده مكانكم ثم ذهب واغتسل ثم جاء وصلى بهم، يعني أكمل بهم الصلاة ولم يأمره بإعادة أول الصلاة. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم قريب، معلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد فله واقع على المسجد ولا يستغرق وقتا طويلا.
باب
في الحديث دليل على ارتفاع المأموم على ان ارتفاع المأموم صلاه وقبل الامام لا تسلم صلاه خارجه.
من اللي يقول هذا؟ شوف ايش؟
الحديث دليل على ارتفاع المأموم صلاه وقبل الامام لا تسلم صلاه.
لا هذا ليس على اطلاقه، هذا ما افتتحها، هذا ما افتتحها بالإمام. الإمام افتتح الصلاة ثم افتتح ثم ذهب وجاء الإمام افتتح الصلاة من جديد، لكن باقي على المأموم باقون على الإمامة السابقة. لكن في هذه الحالة لو استخلف بهم، لو استخلف من يتم بهم الصلاة فلا حرج في هذه الحالة، يستحضر من يتم بهم الصلاة. نعم.
باب في الرجل يجد البلة في منامه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم رضي الله عنها المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال.
نعم. الحديث رواه أخرجه الترمذي وابن ماجه في سنن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظة، قال في التقريب ضعيف عابد من السابعة. فعبيد الله عبد الله العمري يقال له عبيد الله العمري، وهو عبد الله بن عمر بن حفص، روى عن أخي عبيد الله، وعبيد الله بالتصغير أحفظ من أخي عبد الله، في عبد الله بن عمر وعبيد الله المكبر ضعيف هذا معنى في السر. وأما أخو عبيد الله فهو أحفظ منه ضابط، رواية عبيد الله أحسن من رواية عبد الله، فعبد الله المكبر العمري هذا ضعيف، تكلم عليها اشتغل عليها عبيد الله بن عمر بن حفص العاصم العمري عبد الله عبد الله بن مكبر وعبيد الله عبد الله عبد الله بن عمر بن حفص العاصم العمري. الحديث فيه أن النائم إذا وجد فيه وجد بللا بعد اليقظة من النوم ولم يكن احتلاما فإنه يغتسل. أما إذا رأى أنه يجامع في الليل ولكنه لم ير احتلاما فإنه لا يغتسل. والحديث وإن كان فيه عبيد الله بن عمر عمري إلا أن يؤيده حديث آخر إنما الماء من الماء, ويؤيد حديث أم سليم وثابت في الصحيحين وأن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق, هو حديث يأتي به المؤلف رحمه الله بعد هذا. وفي ذكر في آخر الحديث هنا ويأتي به مطول قال المرأة ترى ما يرى الرجل عليها وسط, قال نعم إذا رأت الماء. فإذا رأى الرجل في ثوبه بلة وتحقق أنه احتلام فإنه يجب عليه أن يغتسل, وكذلك المرأة إذا رأت الماء فإنه يغتسل. أما إذا لم يرى بللا فإنه لا يجب عليه الغسل ولو رأى في النوم أنه جامع. وكذلك المرأة إذا رأت أنه جامع ولم ترى ماء فلا يجب عليها الغسل, هذا معلق بوجود الماء. نعم.
قال عبد الله بن عمر بن حفص العاصم العمري عن أخيه عبيد الله وزيد بن أسلم وعنه ابنه عبد الرحمن بن وهب ووكيع قال يعقوب بن حيبة صدوق ثقة في حديث الضراب وضعفه النسائي وقال ابن عدي لا بأس به. قال خليفة توفي في سنة 76
ومئة. عن القاسم قال
قال عن أخيه عبيد الله وزيد بن أسلم.
ماذا ذكر القاسم؟ نعم هنا روى عن عبيد الله. نعم روى عن أخي عبيد الله.
باب في المرأة
على كل حال الحديث يعني وإن كان فيه عبيد الله إلا أن يؤيده حديث إنما الماء من الماء ويؤيده حديث أم سليم. لكن قد يقال إن البلة يعني قد لا يكون يعني ماء كثير ماء دافق, فإذا تحقق أنه احتلام فإنه يجب عليه الغسل, تحقق أنه نثر الاحتلام فإنه يجب عليه الغسل. هذا الحديث يعرضه إنما الماء من الماء ويعرضه قصة من سليم. وقال ولما قالت أم سليم عليها غسل قال إنما النساء شقائق الرجال, يعني المرأة مثل الرجل في هذا, والأصل أن النساء مثل الرجال إلا ما دل الدليل على الخصوصية. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الرجال على النساء. وفي الرد على من أنكر القياس كالظاهرية والحزم والجماعة أنكروا القياس في إثبات القياس وإلحاق النظير بالنظير. وشقيق الرجل هو أخوه لأبيه وأمه قال له شقيق, والإخوة من الأب والأم يقال لهم أشقاء ويقال لهم إخوة أعيان. وأما إذا كان الإخوة أبوهم واحد وأمهاتهم شقة يقال لهم إخوة علات, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عشر الأنبياء إخوة لعلات, ديننا واحد وأمهاتنا شقة. لكن الأب واحد والأمهات متعددة قالوا إخوة علات. وإذا كان الأم واحدة والآباء متعددون يقال إخوة أخيار، وإذا كان أب والأم واحد يقال إخوة أعيان، أعيان واحد يقال أشقة. نعم.
باب في المرأة ترى ما يرى الرجل. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها أقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود وكذا روى الزبيدي وعقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي عن قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله مسلم. الحديث خرجه الشيخان وحالي مسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. المؤلف رحمه الله رجح أبو داود رواية الزهري عن عروة عن عائشة، يكون عائشة هي التي قالت هذا، والشيخان روى هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، أم سلمة هي التي قالت ذلك. وجمع النووي بينهما في شرح مسلم بأن عائشة وأم سلمة أنكرتا على أم سليم، وأنه لا مانع من أن تكون كلاهما في المجلس، وتكون أم سلمة وعائشة كلاهما أنكرتا على أم سليم. قال الحافظ الحجر وهو جمع جيد استحسن هذا، وعلى كل حال الحديث ثابت، الحديث ثابت وفيه إثبات الحياء لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، خلافا لمن تأوله من نووي وجماعة والحافظ ذكره. يقول الحافظ المراد بالحياء هنا يقول معناه اللغوي، والحياء الشرعي خير كله، وقد تقدم أن الحياء تغير وتصرف مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، هذا تأويل ليس بصحيح، والصواب إثبات الحياء لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، والله تعالى له صفات لا تبعث السلام المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الحياء والعلم والكلام والسمع والبصر والاستواء صفات الذات وصفات الأمر كلها تليق بجلاله وعظمته، إنما هذا حياء المخلوق فيه ضعف، أما حياء الخالق فما يليق به سبحانه وتعالى. قال عز وجل في كتابه المبين إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، في إثبات الحياة لله كما يليق بجلاله وعظمته. وفي هذا الحديث أن أم سلمة وعائشة أنكرتا على أم سليم، وإنك الاحتلام أو كيف هل المرأة تحتلم، وإنكارهما والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها صدق أم سلمة وبين أن المرأة تحتلم، لكن إنكار عائشة وأم سلمة يدل على أن الاحتلام في النساء قليل، يدل على أنه قليل، ولهذا قال ابن عبد البر فيه على أن ليس كل نساء يحتلم، قال وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن ذلك في النساء أوجد أكثر، حتى بعض الرجال قد يوجد قليل لا يحتلم، فالنساء أقل. ولهذا أنكرت عائشة وأم سلمة على أبي سليم لقلة وقع هذا الشيء، لكنه واقع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. ومن أين يكون الشبه؟ يعني في هذا الولد متولد من بين الرجل وما المرأة. قال تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وترائب المرأة، ترائب الله في الصلب. إذا اجتمع الماءان خلق الله، خلق الله الإنسان مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة. وكان هذه الآية خفيت على عائشة وأم سلمة، أو أنها لم تزل إلا بعد ذلك. الآية واضحة فيها: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، عظام الصد. والحديث دل على أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، كما دلت الآية الكريمة آية الطالب. وفيه دليل على أن الشبه يكون للرجل ويكون للمرأة، وأيهما غلب كان الشبه له، كما جاء في الحديث الآخر: أيهما غلب أو سبق كان الشبه له. يخلق الولد من ماء الرجل وماء المرأة، وأيهما سبق أو غلب كان الشبه له. ولهذا قال النبي: من أين يكون الشبه؟ وفيه دليل على أن المرأة إذا احتلمت ورأت الماء وهو البني وجب عليه الغسل كالرجل. وهذا يؤيد الحديث السابق، حديث عبد الله العمري يعبده يشهد له. فإذا رأى المحتلم الماء فإنه يغسل، سواء كان رجل أو امرأة. يحتلم في الليل ثم رأى الماء فإنه يغتسل، يجب على الغسل. هذا الحديث ثابت صحيحين، وهو يؤيد الحديث السابق، حديث عبد الله العمري. وقول النبي: تربت يمينك، مثل قولها عقرة حلقة، أصلها تربت يمينك يعني لصقت يدك بالتراب بشدة الفقر، مثل عقرة حلقة، عقرت الله حلق شعره، وثقه قاتله الله. هذه كلمات تجري على اللسان، ليس المقصود منها الدعاء على صاحبه، وإن المقصود منها الزجر أو الحث على الفعل. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. باب الحث ليس المقصود الدعاء عليه بالفقر، لكن كلمات تجري على ألسنة العرب، ومقصودها الحس على فعل الشيء أو الزجر. نعم نعم
يحكمنا الرجل في بيضة المرأة يجب أن تجان عن المرأة وتحمل.
في هذه المسألة الأخرى، هذه مسألة الطفل الأنابيب، الطفل الأنابيب في كلام مجمع الفقه له بحث مطول في هذا. والأصل منع هذا، لأن هذا فيه وسيلة لاختلاط الأنساب، هذا ممنوع إلا في حدود ضيقة بشروط معروفة، ما يستابه، ما يجوز هذا. الأصل منع، لأن هذا فيه فتح باب أن يؤتى بمني رجل أجنبي ويحقن في امرأة أجنبية، تختلط الأنساب. هذه مسألة الطفل الأنابيب، الأصل منع هذا. نعم، لا يجوز إلا في الضيقة، وفيه بحث طول لمجمع الفقه. يعني نعم.
بسم الله إليك.
نعم.
يروى أنه مقولة يقول لا حياة في الدين.
نعم.
هذا حديث.
ما أعرف أنه حديث. نعم.
باب
إنما مثل ما قاتل المسلم إن الله لا يستحي من الحق.
نعم أفضل
الله. ها
سعى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم من الكلاب لأنه من الشيطان
مو بعيد حتى غير نساء النبي وقليل وقليل احتلاف النساء قليل ولهذا أنكر السلام هو وعائشة مو بعيد. نعم.
باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق 16 رطلا وسمعته يقول صاع ابن أبي ذئب 5 أرطال وثلث. قال فمن قال 8 أرطال؟ قال ليس ذلك بمحفوظ. قال وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى. قيل الصيحاني ثقيل. قال الصيحاني أطيب. قال لا أدري.
نعم. وهذا الحديث هذا الترجمة في بيان مقدار الماء الذي يجزي في الغسل. وفي ذكر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق. والفرق مكيال 9 3 أصابع. هذا أصح ما قيل فيه. وفي رواية الزهري قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد فيه قدر الفرق يعني 3 أصابع. وفي الآخر في اللفظ الآخر تختلف أيدينا. واللفظ الآخر حتى أقول دعني ويقول دعينا يعني اتركوني. في دليل على جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد وأنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته وتنظر إلى عورته لأنها حل له وحل لها. وأما حديث ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة هو حديث ضعيف أي ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح. وفي هذا أن أبا داود سأل الإمام أحمد رحمه الله عن الفرق فقال 16 رجلا هو 3 أصابع صاع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصاع 5 أرطال وثلث. ولهذا قال أبو داود سمعته من أحمد يعني سمع أبو داود يقول صاع المعبد 5 أرطال وثلث. إذا كان الصاع 5 أرطال وثلث فيكون 16 رطلا 3 أصابع يكون 3 أصابع. وسأل أبو داود لما أحد قال فمن قال 8 أرطال؟ قال ليس ذلك المحفوظ. وهذا ذهب إليه الأحناف. الأحناف ذهبوا إلى أن الصاع 8 أرطال ولم يرى هذا أحمد. قال ليس ذلك المحفوظ. قال أبو داود سمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى. يعني أن الصاع في الماء وفي صدقة الفطر 5 أرطال وثلث. قيل الصيحاني ثقيل. الصيحاني تمر معروف المدينة نوع من التمر. قال الصيحاني قال الصيحاني أطيب. قال لا أدري. هذه اللفظة فيها اختلاف. والصاع الأصل أن الصاع 4 أمداد والمد ملء كفي الرجل المتوسط 4 حفنات. 4 حفنات كل حفنة ملء كفي الرجل المتوسط الذي ليس يديه كبيرتين ولا صغيرتين. هذا هو الصاع. هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة ذهب إلى أن الصاع 3 أرطال. وكان أبو يوسف الصاحب الأول يذهب إلى قول أبي حنيفة. ثم بعد ذلك لما ذهب إلى الحجاز وأروه الصاع ذهب إلى أن الصاع خمسة أطوال وثلث، وترك قول أبي حنيفة. ولهذا ذكر البيهقي أخرج عن الحسين بن الوليد القرشي قال قدم علينا أبو يوسف من الحج فقال إني أريد أن أفتح لكم باب من العلم أهمني، ففحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقال صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لهم ما حجتكم في ذلك؟ قالوا نأتيك بالحجة غدا. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت رداءه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبو حنيفة نظرت فإله يسوع. قال فعيرت فإله خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير. فرأيت أمرا قويا فتركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة. فأبو حنيفة صاحب الأول أبو يوسف كان يرى أن الصاع ثلاثة أرطال، ثم لما قدم المدينة وأروه خمسين شيخ أتوا بالصاع وكل واحد ورث عن أبائه وأجداده أن هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ترك قول أبي حنيفة وأخذ بقول أهل المدينة. والمراد بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الغالب بالصاع ويتوضأ بمد، وربما توضأ بثلث يمد، وربما اغتسل بأقل من الصاع، وكان غسله وزوجه بثلث أصع في الغالب، وقد يزيد يسيرا. وليس المراد التحديد كما ذكر الشارح كلام جيد في هذا، قال واعلم أنه ليس الغسل بالصاع أو الفرق للتحديد والتقليل، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد عليه. والقدر المجزي من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر. هذا هو الله المراد المجزي من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتاد سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. إذن ليس هناك تحديد، لكن هذا في بيان أن الإسراف كان يقتصر بالصاع، فإذا اقتصر بالصاع أو أكثر فلا حرج أو أقل فلا حرج. المهم يعمم البدن على الوجه المعتاد على الوجه المعتبر، إذا عمم بدنه بالماء سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى حد إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا. لو أتى بمد أو بنصف مد فاغتسل به هذا لا يصل في الوقت يعني عادة إلى أنه يسمى مغتسلا، بل يكون هذا مسح يكون مسح. هو المقصود الغسل ليس المقصود المسح يمسح بدنه، المقصود أن يغتسل. فإذا جاء بنصف مد فقال إني أغتسل بنصف مد يقول هذا مسح، هذا ما هو مغسل، هذا شيء يسير مقدار يسير. فإذا عمم بدنه على الوجه المعتبر بماء ولو أقل من الصاع فلا بأس، ما لم يبلغ إلى حد لا يسمى استعمله مغتسلا وإنما يسمى ماسحا. وكذلك الزيادة لا بأس بها ما لم يصل إلى حد الإسراف، فالإسراف لا يجوز الإسراف ولا ينبغي الإنسان المسلم. نعم في تخريج الحديث هنا أخرجه مسلم ذكر الشيخان عن ذكر البخاري كان في تخريج على اختلاف الألفاظ
متفق
نعم خلي يخرج الشيخان لكن الألفاظ لو ألفاظ نعم.
باب في الغسل من الجنابة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني سليمان نصرد عن جبير بن
سليمان
بن صرد عفى الله عنه قال حدثني سليمان بن صرد عن جبير
سليمان بن صرد
قال حدثني سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما.
نعم، وهذا الباب معقود لبيان كيفية الاغتسال. ذكر فيه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، الحديث أخرجه الشيخان النسائي وابن ماجه، وفيه استحباب فاوت الماء على الرأس ثلاثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة وأشرب بيده كثيهما. ولم يذكر يعني بقية الغسل لأنه جاء في الحديث الأخرى، وإنما فيه بيان إفاضة الماء على الرأس ثلاثة، وهذا هو المستحب. والواجب إصال إذا غسل رأسه ووصل الماء إلى أصل الشعر كفى، فكونه يفيض الماء على رأسه ثلاثة هذا مستحب. وكذلك أيضا تعميم البدن، إذا عمم بالبدن مرة واحدة عمم البدن بالماء كفى. وإذا فاض الماء على رأسه ثلاثا وغسل شقه الأيمن ثلاثا وشقه الأيسر ثلاثا فهذا هو الأكمل والأفضل. والواجب مرة تعميم البدن بالمرة مرة، فإذا صب على رأسه الماء وروى وصل الشعر كفى ولو مرة. لكن كونه يفيض الماء على رأسه ثلاثا هذا أكمل وأفضل.
طيب. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأس الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
يعني واحد أيضا أخرجه الشيخان والنسائي في استحباب البداء بالميامن في التطهر، ولهذا قال فبدأ بشق رأسه الأيمن. وفيه أنه أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. وقوله من نحو الحلاب، قال ذكر الخطابي أن الحلاب إناء يسع قدر حلب الناقة، إناء يسع قدر حلب الناقة، اللي أتى بهذا الإناء وصب فيه الماء بإناء يسع قدر حلب الناقة ثم اغتسل منه وأخذ بكفيه وبدأ بشقه الأيسر. والبخاري رحمه الله في صحيحه تأول هذا الحلاب على أنه شيء من الطيب يستعمل، تأول على استعمال الطيب في الطهور. قال الخطابي البخاري أقسم أنه وهم، توهم أنه ولد به المحلب الذي يستعمل في غسلين وليس الحلاب، وليس الحلاب من الطيب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك. ولهذا البخاري رحمه الله ذكر هذا ترجمه، ذكر نوع من الطيب. والخطابي يقول هذا وهم خالي، وإنما هو إناء يسع قدر حلب الناقة. نعم. وفيه في هذا الحديث أنه بدأ بشق الأيمن، هذا هو الأفضل. ولم يذكر بقية الغسل، يؤخذ من الحديث الأخرى في استحباب البدء بالميامن يبدأ بشق الأيمن، وإن لم يبدأ فلا حرج، إن عمم بدأه بالماء سواء بدأ بالأيمن أو بالأسفل أجزاء. لكن الأفضل أن يبدأ بشق الأيمن، بشق الأيمن للرأس. وكذلك أيضا يبدأ بشق الأيمن من الجسد. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل، فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الظفر.
نعم. وهذا الحديث خرجه النسائي وابن ماجه، وفي سنده جميع بن عمير وتكلموا فيه جميع. قال بعضهم لا أحتج بحديثه، قال في التقريب صدوق أخطأ ويتشيع. والحديث ثابت صحيح وغيرهما في أن الذي يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفوض على رأسه ثلاث مرار فثابت الصحيحين. لكن المستنكر قوله ونحن نفوض على رؤوسنا خمسة من أجل الظفر في أن عائشة خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يفوض على رأسه ثلاثا ويفوض على رأسه خمسة، قالت من أجل الظفر أو من أجل الظفر، وهي الخاصة من الشعر، من أجل الظفر وهو من أجل الظفر وهو شد الشعر، أو من أجل الظفر وهي الخاصة من الشعر، يعني من أجل الشعر، من أجل الظفر يعني من أجل الشعر، أو من أجل الظفر من أجل أن الشعر مشدود. فالحديث فيه إفاضة عائشة على رأسها خمس مرار خمس مرار، لكنه معارض لحديث أم سلمة الآتي يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك، وهذا هو المعتمد. وهذا لعل هذا من أوهام جبير، جبير بن عمير، قال على جبير بن عمير
بن عمير التميمي أبو الأسود الكوفي الشيعي عن عائشة وابن عمرو وعن عوام بن حوشب والأعمش، قال البخاري في نظر، قال ابن أبي حازم صادق الحديث،
قال البخاري في نظر، قال البخاري لطيف العبارة، إذا قال فيه نظر معه لا يحتاج به، لكنه لطيف العبارة. فلعل هذا من أوهامه من أغلاطه، قوله ونحن نفيض في رؤوسنا على رؤوسنا خمسة من أجل الظفر، هذا من أوهام جميع، ولا يمكن عائشة تخالف فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في حديث أم سلمة الآتي قال يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ويتقول نحن نفيض على رؤوسنا خمسة، ما يمكن تخالف، لكن هذا من أوهام وأغلاط جميع. نعم.
حدثنا
نعم شق نعم الأفضل كل شق ثلاث مرات. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب الواشحي حاء وحدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله، وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفق فيغسل فرجه، وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرج
وربما كنت عن الفرج
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا، فإذا فضلة صبها عليه.
نعم. وهذا في أخذ الشيخان والترمذي والنسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أولا بغسل فرجه وما حوله ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل يده، وفي ربما كنت عن الفرج، يعني الكناية هو أن يعبر عن الشيء بما يفيد المعنى بعبارة ليس فيها، يعني لا يستنكرها الإنسان، يعبر عن الشيء الذي يستحى منه بشيء بلفظ واضح. وفي النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أولا بغسل فرجه وما حوله، وفي الحديث الآخر أنه يضرب بيده الأرض والحائط مرتين وثلاثة لإزالة ما علق بها من الرائحة، وكانت الجدار مثيل، فإذا ضرب يده بالجدار بالطين ثم صب عليه الماء زال الرائحة. والآن لا يوجد تراب ولا لا في الجدار ولا في الأرض، ولكن الصابون وما ينوب عنه، وإذا لم يحصل صابون صب عليه الماء كافي، الماء يكفي صب الماء عليها، لكن من باب النظافة صار شيء من الصابون أو ضرب الأرض والحائط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الرائحة فهذا أفضل. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يخلل شعره يصب على رأسه ثلاثا كما سبق في الحديث السابق أنه يغسل رأسه ثلاثا وهذا أفضل. والواجب إصال الماء إلى أصل الشعر ولو مرة واحدة في إذا فضل فضل صبح عليه. نعم.
حدثنا عمرو بن علي الباهري قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا